بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية.
اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب ضمن الأحاديث التي من الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ومن الأحاديث التي بين فيها استجابته سبحانه وتعالى لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليبين فيه فضل رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة. وهذه الآيات إنما نزلت عندما اشتد النزاع بين المسلمين والكفار في مكة، وبدا بعض المشركين في غطرسته حتى انه بلغ به هذا الجحود وهذا الكبرياء وهذه العظمة أن يسأل الله تعالى أن ينزل عذابه وهلكته على الظالم من الفريقين. كل ذلك استخفاف بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين. فقال اقرأ الآية:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
لا، الآية التي قبل:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون.
ليست هذه الآية، الآية التي جاءت على لسان أبي جهل أول الحديث.
إيه، اللهم إن كان هذا هو الحق،
هذا ما عندك. هذا ما قاله أبو جهل مستخفا ومستهزيا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا
فأمطر علينا حجارة من السماء
أو ائتنا بعذاب أليم. كل ذلك استخفاف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لأنه هو يظن أن الحق إلا عنده وهو عبادة الأصنام والتمسح وسؤال غير الله وما يدعون أنه من ملة إبراهيم، كانوا يظنون أن هذا هو الحق. حتى إن هو تجرأ وسأل هذا السؤال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا
فأمطر علينا،
إن كان هذا هو الحق من عندك
فأمطر علينا
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أمنا لهذه الأمة، وأن الله لا ينزل عذابا حتى يستنفذ كل أساليب الدعوة وحتى يرفض القوم. والله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن بعث فيها وبأن عددا كبيرا من المسلمين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لدعوته وقبلوا دعوته، إلا هؤلاء النفر الطغاة، ولذلك الله سبحانه وتعالى انتقاهم وأهلكهم شر هلكة يوم أن سلط عليهم المسلمين في غزوة بدر وأحاط بهم وقتلهم شر قتلة. قال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دمت أنت موجود فيهم وتدعو الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى دين الإسلام وتسلك الطريق الصحيح والسليم، فالله لا ينزل عليهم هذا العذاب الذي تمنوه. لأن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته أمنة ورحمة، وما كان الله معذبهم
وهم يستغفرون
يستغفرون. ما داموا يستغفرونه سبحانه وتعالى فإنه لا ينزل عليهم العذاب ولا يستجيب لدعوة أمثال أبي جهل. نعم. ثم قال
وما لهم
ألا يعذبهم الله وهم
يصدون عن المسجد الحرام
ويمنعون الناس من الإيمان ومن إقامة شعائر الإسلام التي أناطها الله تعالى بهذا المسجد الحرام. وما لهم لا يعذبهم
ألا يعذبهم وهم يصدون
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.
نعم.
إن أولياؤه إلا المتقون. فرد الله على أبي جهل دعوته ورد عليه تمنيه وبين له أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله وأن الناس يستجيبون له، فإن شاء الله سيكونون في أمن وأمان وأمنة إلى أن يظهر الله دينه ويظهر الله الإسلام، وإلى أن يأتي اليوم الذي يحاسبهم فيه. نعم. اقرأ.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
نعم. وهذا أيضا مما جاء في أمري وشاري الآخرة وشان الدنيا وشان العصاة الذين يمنعون المسلمين من إقامة شعائر الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب بالهدى، أرأيت إن كان على الهدى أو كذب
أو أمر بالتقوى
أرأيت إن كذب وتولى. كل ذلك أوصاف لأمثال أبي جهل وعصاة قريش الذين كانوا يمنعون المسلمين من إقامة الصلاة في المسجد الحرام، وكانوا يتتبعونهم وكانوا يدعون أنهم سيلاحقونهم، حتى إن أبا جهل زعم أنه لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على صلاته سيؤذيه وسيلحق به من الأذى، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك. فقد جاء يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهم أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى، لكن الله سلط عليه كلبا من كلابه، فلما رآه تراجع وخاف وخشي على نفسه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عباد الله الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويمنعهم من سوء أفعال هؤلاء الظلمة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟
يعني يسجد، هذا معنى يعفر وجهه بالتراب يعني.
قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على
زعم يعني هم وحرص وتوجه، نعم، أراد أن ينفذ يمينا التي حلف باللات والعزى، نعم،
زعم ليطأ على رقبته. قال
نعم عندك ايه؟ ليطأ بمعنى ليدوسه، نعم،
زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئه
يعني وإذا به يفاجأ، يعني الناس الذي حوله يريدون أن يروا تنفيذه لهذه اليمين التي حلف ولهذا الفعل الشائن الذي يريد أن يفعله، وإذا به يختلف يفاجأ يحدث له شيئا فجأة، نعم.
قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه،
وهو ينكص على عقبيه يعني يتراجع
ويتقي بيديه،
يعني ويدفع بيديه يرد بيديه، نعم.
قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة،
يعني إنه شاهد هذا الشيء خندقا من النار وشاهد أجسام وحركات تريد أن تأخذه وأن تهلكه، فما كان منه إلا أن فر، وهو في واقعه إنما جاء يريد أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة،
أي ملائكة العذاب، نعم،
عضوا عضوا
جزءا جزءا لكي يصيمونه سوء العذاب ويبينون له أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله جل وعلا وعصمه من أن يتجرأ عليه رجل مثل أبي جهل وأن يؤذيه أو ينال منه وهو يدعو إلى دين الله، نعم.
قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى،
أي هذه الآيات كان سبب نزولها هي هذه القصة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الآيات، نعم،
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى،
أي مطلع على ما يريد أن يفعل.
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية،
أي لنأخذنه بناصيته لنسيمه العذاب.
ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية،
يعني يدع نادية أي أنصاره وأتباعه ليحقق مأربه ومطلبه الذي يريد، لكن ليعلم أننا في مقابل ذلك سندعو الزبانية الذين هم ملائكة العذاب. نعم.
كلا لا تطعه،
والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يمضي في عبادته وطاعته ولا يلتفت لكلام أمثاله، لأن هذا يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به،
يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أمر به من العبادة والطاعة. نعم.
وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه، يعني قومه
الذين يجلسون معه وينادمونه وينتدون معه، هؤلاء هم ناديه. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدخان.
وهذا كله مما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وخاصة مشركي مكة، ولا سيما في بداية الأمر يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحيدا، وكان معه عدد يسير من المسلمين المؤمنين الذين آمنوا به وأسلموا وهم في مكة، إلى أن أذن الله لهم بالهجرة وهاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة وكونوا بالمدينة هذه الدولة الإسلامية، ويسر الله سبحانه وتعالى على يدهم أن هاجموا المشركين في مكة حتى أبادوهم وأزالوا الشركة عن مكة وفتحوا مكة، وكانت بلد إسلام بل كانت هي البلد الحرام. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قوله: هل يعفر محمد وجهه؟
هل يعفر يعني يضع جبهته على التراب،
أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. قوله: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص،
أي وإذا بهم يفاجأوا من صنيع أبي جهل لما تراجع ونكص على عقبيه. نعم.
بكسر الكاف رجع على عقبيه يمشي على ورائه. قوله: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا كأجنحة الملائكة. ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته صلى الله عليه وسلم،
يعني من الأدلة التي تدل على أن الله عصمه من أن يلحق به سوء.
في عصمته صلى الله عليه وسلم من أبي جهل وغيره ممن أراد به ضررا. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس.
وهذه الآية وإن نزلت بالمدينة لكن بدأ وظهر أثرها وهم في مكة.
قال: وهذه الآية نزلت بعد الهجرة، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدخان،
يعني ذكر مسألة الدخان والآية التي جاءت تذكر الدخان، وهل هذا الدخان من المعجزات التي كانت في الدنيا أو أنه مما سيكون في يوم القيامة. والذي عليه أهل العلم أنها كانت في الدنيا لأنها من آثار سنوات الجفاف ومن آثار سنوات الجذب، حتى إن الإنسان من شدة جوعه كان يتراءى ويرى دخانا بينه وبين السماء، يعني يرى في من ناظريه يظهر دخان يحول بينه وبين السماء من شدة الجوع والجذب. وهذا نوع من أنواع الأذى أو العذاب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة،
أي في العراق،
يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار،
وهي قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان
مبين.
نعم.
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف،
يعني اللهم سلط عليهم سبعا، يعني سبع سنوات كسبع سنوات يوسف التي جاء ذكرها في القرآن، والتي افتقد الناس فيها الطعام والرزق والنبات. نعم.
قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.
يعني الله جل وعلا أخبر أنه أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، وإن كان كثير منهم لن يستجيب، وإن كانت هذه الآية التي سلطها عليهم ستعود أو ستعاودهم وستلحق بهم، لكن الأمل في الله سبحانه وتعالى. وكان أن آمن المؤمنون وأن استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع عنهم هذا البلاء وهذا العذاب. نعم.
قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟
يعني فهذه الآية في الدنيا وليست في الآخرة، هذا ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان،
يعني يوم بدر حيث سلط الله المسلمين على الكفار فقتلوا منهم 70 من كبارهم وصناديدهم، وكانت فاجعة عظيمة لهم. نعم.
والبطشة واللزام وآية الروم.
والبطشة
واللزام،
واللزام، وهذا في قوله إن عذابها
فسوف يكون لزاما،
سوف يكون لزاما. نعم. نعم.
وآية الروم.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا وكيع حا قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد وحتى أكلوا العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا
استغفر الله لمضر
استغفر الله لمضر
يعني قبيلة مضر
فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال
عربي ثلاثي ما يمنع من الصرف
نعم قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
يعني أنه أوعدهم بمثل العذاب الأول
يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون
وهذه كما فسرها في الحديث الماضي أنها كانت في قتلى بدر
قال يعني يوم بدر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مضينا الدخان
يعني خمس من الآيات والعذاب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للكفار في هذه المدة مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولها الدخان نعم
واللزام
ثم الثاني الذي هو قتلى يوم بدر واللزام الذي هدد به الكفار أنه سيصيبهم عذاب يلازمهم نعم
والروم
نعم أنه ما جرى بين الروم وفارس وحيث إن المسلمين لما نصر الله فارس على الروم تأثروا ثم إن الله سبحانه وتعالى في خلال المدة مدة 9 سنوات أو 7 سنوات أعاد فنصر الروم على فارس وأنزل ذلك في قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين نعم
والبطشة
هي قتل بدر
والقمر
والقمر وهذه أيضا من الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى معجزة لربيه صلى الله عليه وسلم حيث شق القمر شقين ولهذا نزل قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن الناس شاهدوا ذلك في كثير من أطراف الدنيا ورأوا هذه الآية وتناقلها الناس. وإن كان أشار هنا الإمام النووي إلى أن بعض الكفار أو نقل عن بعض الناس أنهم ما شاهدوا هذه المعجزة ولا دروا عنها ولذلك لم تكن متواترة، ورد عليهم بأنها متواترة. وإن كان هؤلاء ما رأوها هذا لا يعني أنها لم تقع، وإنما وقعت ورآها أهل البلدان، ومن لم يرها انشغل إما بنوم وإما بأنها لم تظهر في أطرافهم، وذلك لا يستلزم رد هذه الآية ودفعها. نعم.
قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الدخان قوله إن قاصا عند أبواب كندة هو باب بالكوفة، قوله فأخذتهم سنة حصت كل شيء، السنة القحط والجدب، ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين،
يعني أهلكناهم بسبب العجز القحط والهلاك وعدم ظهور ونبات النبات والأشجار.
وحصت بحاء وصاد مشددة مهملتين أي استأصلته،
حفصت بحاء
وصاد مشددة
حصفت
حصصت
وصاء، يقول وصاء
بحاء وصاد مشددة
صاد مشددة حصت
مهملتين،
الحاء طبعا مهملة لأن ما عليها نقطة،
والصاد أيضا
لكن تقرأ حص. نعم.
أي استأصلته،
هذا معناها.
قوله أفيكشف عذاب الآخرة، هذا استفهام إنكار على من يقول أن الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به في الرواية الثانية فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا قول باطل، لأن الله تعالى قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا.
يعني هذا كله مما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار حوله، وخاصة كفار قريش، من ما أنزل الله عليهم وأسامهم سوء العذاب، ومع ذلك كانوا مصرين على الكفر غير مستجيبين لدين الإسلام. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: كسني يوسف، بتخفيف الياء،
كسني يوسف.
قوله: فأصابهم قحط وجحد، وجحد وهو بفتح الجيم، أي
جهد.
نعم،
يعني صعوبة.
نعم.
وشدة.
نعم.
القحط. نعم. اللي هو عدم وجود الثمر. نعم. والجهد الشدة في البحث عن هذا الجهد أو هذه الثمرات. نعم.
هو بفتح الجيم، أي مشقة شديدة وحكي ضمها جهد،
جهد وجهد.
قوله: فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر، هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: استغفر الله لمضر.
نعم.
وفي البخاري: استسق الله لمضر. قال القاضي: قال بعضهم استسقي هو الصواب اللائق بالحال،
يعني استغفر استصعبها. قال: لأن هذا الكفار، والكفار لا يستغفر له.
أيوه.
لكن قال استسقي بمعنى أطلبهم الماء والسقيا، كما هو الحال عندما يتأخر المطر فإن الإمام يستسقي للمسلمين. وهنا قال استسقي لمضر، لكن الرواية المشهورة استغفر. قال: ولا يمنع هذه الرواية، لأنه أراد أن يدعو الله لهم أن يتوبوا وأن يسلموا وأن يدخلوا في دين الإسلام. نعم.
قال: لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت كلاهما صحيح،
يعني استسقي واستغفر.
فمعنى استسقي اطلب لهم المطر والسقيا، ومعنى استغفر اطلب لهم الهداية التي يترتب عليها الاستغفار. قوله: مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، وفسرها كلها في الكتاب إلا اللزام.
نعم.
والمراد به قوله سبحانه وتعالى: فسوف يكون لزاما،
أي عذاب لازم.
أي يكون عذابهم لازما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى.
انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.